قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله الهداة الأبرار. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج القصص الحق.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم أيضا إلى برنامج القصص الحق، لنتناول وإياكم جانبا آخر من قصة نبي الله موسى عليه السلام. نعم مستمعين الأفاضل، القصة التي نتناولها في هذا اللقاء هي ذكرت في سورة الأعراف من الآية 134 حتى الآية 36 بعد 100.
فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
بداية ننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات،
ثم نتعرف على معاني مفرداتها وعبارتها.
نستمع إلى الحوار القرآني الذي أجري بشأنها مع ضيف البرنامج سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة،
ثم نتابع سرد هذا الجزء من الحكاية.
نغترف من معين عدل القرآن الكريم لنرتوي منه في معرفة وفهم هذه الآيات،
ومسك الختام مع باقة من الدروس والعبر المأخوذة من هذه الحكاية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا اللقاء.
هذه الآيات نلاحظ رد فعل الفراعنة مقابل النوائب والبلايا المنبهة الإلهية التي عاشوها بعد أن آمن السحرة لموسى وهارون، ويستفاد من مجموعها أنهم عندما كانوا يقعون في مخالب البلاء ينتبهون من غفوتهم بصورة مؤقتة شأنهم شأن جميع العصاة، وكانوا يبحثون عن حيلة للتخلص منها، ويطلبون من موسى عليه السلام أن يدعو لهم ويسأل الله في خلاصهم، ولكن بمجرد أن يزول عنهم طوفان البلاء وتهدأ أمواج الحوادث ينسون كل شيء ويعودون إلى سيرتهم الأولى.
فلنصت مستمعين الأفاضل إلى تلاوة هذه الآيات من سورة الأعراف من الآية 34 بعد 100 إلى 36 بعد 100، حتى نعود بعدها ونتابع الفقرات التالية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صدق الله العلي العظيم.
كنا مع تلاوة الآية 34 بعد المئة إلى 36 بعد المئة من سورة الأعراف المباركة، والآن إلى الفقرة التالية.
مفردات.
مستمعينا الأفاضل، في الآية الأولى نقرأ: ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. إنهم عند نزول البلاء كانوا يلجؤون إلى موسى عليه السلام ويطلبون منه أن يدعو ربه لرفع العذاب عنهم وأن يفي الله بما وعده له من استجابة دعائه.
ثم يقولون: إذا دعوت فرفع عنا البلاء، فإننا نحلف لك بأن نؤمن بك ونرفع طوق العبودية عن بني إسرائيل، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل.
مفردة الرجز استعملت في معان كثيرة، منها البلايا الصعبة، الطاعون، الوثن والوثنية، وسوسة الشيطان، والثلج والبرد الصلب، ولكن جميع ذلك مصادق مختلفة لمفهوم يشكل الجذر الأصلي لتلك المعاني، لأن أصل هذه اللفظة كما قال الراغب في المفردات هو الاضطراب، وحسب ما قال الطبرسي في مجمع البيان مفهومه الأصلي هو الانحراف عن الحق.
نعم مستمعينا الكرام، على أساس ما ذكرنا أطلق لفظ الرجز على العقوبة والبلاء لأنها تصيب الإنسان لانحرافه عن الحق وارتكابه الذنب، وكذا يكون الرجز نوعا من الانحراف عن الحق والاضطراب في العقيدة. ولهذا أيضا يطلق العرب هذا اللفظ على داء يصيب الإبل ويسبب اضطراب أرجلها حتى إنها تلجأ للمشي بخطوات قصيرة أو تمشي تارة وتتوقف تارة أخرى، فيقال لهذا الداء الرجز لأشعار الحربية لأنها ذات مقاطع قصيرة ومتقاربة.
وعلى كل حال، فإن المقصود من الرجز في هذه الآيات هو العقوبات المنبهة الخمسة التي أشير إليها في الآيات التي تسبق آيات هذه الحلقة، وإن احتمل بعض المفسرين أن يكون إشارة إلى البلايا الأخرى التي أنزلها الله عليهم ولم يرد ذكرها في الآيات السابقة، ومنها الطاعون أو الثلج والبرد القاتل الذي وردت الإشارة إليها في التوراة. وفي الآية اللاحقة يشير إلى نقضهم للعهد ويقول: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون.
إن عبارة إلى أجل هم بالغوه إشارة إلى أن موسى حدد لهم وقتا وعين أمدا، فكان يقول لهم: في الوقت الفلاني سيرفع هذا البلاء عنكم، حتى يتضح لهم أن ارتفاع ذلك البلاء عنهم ليس بالصدفة، بل هو بفضل دعائه وطلبه من الله تعالى. فعل ينكثون مأخوذ من النكث، يعني فل الحبل المفتول، ثم أطلق على نقض الميثاق والعهد. وإن عبارة إذا هم ينكثون بالنظر إلى أن ينكثون فعل مضارع يدل على الاستمرارية يفيد أنه قد تكرر تعهدهم لموسى عليه السلام ثم نقضهم للعهد حتى أصبح نقض العهد جزءا من برنامجهم وسلوكهم الدائم.
وآخر هذه الآيات تبين من خلال جملتين قصيرتين عقبة كل هذا التعنت ونقض العهد، فتقول بصورة مجملة: فانتقمنا منهم، ثم تشرح هذا الانتقام وتذكر تفصيله: فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إنهم لم يكونوا غافلين حقا، لأن موسى عليه السلام ذكرهم مرارا وبالوسائل المختلفة ونبههم، بل إنهم تصرفوا كما يفعل الغافلون، فلم يعتنوا بآيات الله أبدا. ويستفاد من مصادر اللغة وكتب الحديث أن المراد من اليم هو البحر، وهو يطلق على نهر النيل أيضا.
حيا الله مستمعينا الكرام، إذ ترافقون برنامج القصص الحق من إذاعة طهران. ننتقل الآن إلى اللقاء القرآني التالي الذي أجري بشأن الآيات 34 بعد المئة حتى الآية 36 بعد المئة من سورة الأعراف.
مستمعينا الأعزاء، نستضيف في هذه الحلقة من برنامج قصص الحق سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ علوم القرآنية من قوم المقدسة. أهلا بكم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين.
الله يبارك فيكم.
سماحة السيد، ما المراد من عبارة بما أحد عندك في قوله تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما أحد عندك؟ وما المقصود من ذلك الأحد الإلهي الذي أعطاه سبحانه لموسى؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جميل. يعني هذه الآية في سورة الأعراف، الآية 34 بعد المئة من سورة الأعراف، كذلك في سورة الزخرف آية 49: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وفي هذه الآية قرأتموها: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. هنا يعني وقف المفسرون على هذه الكلمة: بما عهد عندك، في الآيتين، في آية سورة الزخرف الآية 49 وفي آية سورة الأعراف الآية 134. فيعني خلاصة الكلام أن بما عهد عندك يعني من علم، من معرفة، بما خصك بعلمه دون غيرك، يعني بعض المفسرين هكذا يقولون، أو بما أعطاك من استجابة للدعاء، لأنهم يعني هذا العهد عهد استجابة الدعاء. بعض المفسرين يقولون عهد العلم، بعض يقولون عهد النبوة، يعني هنا تكون الباء باء القسم. بما عهد يعني بنبوتك، بشرفك، يعني كأنهم يقسمون هنا، أو بما عهد عندك يعني بعهده عندك، هنا ما مصدرية. فهذا العهد يعني الذي عند موسى، العهد الرباني، العهد الإلهي، هم هؤلاء طبعا الذين قالوا هم الفراعنة، الفراعنة وقالوا يا أيها الساحر في سورة الزخرف، بينما في سورة الأعراف ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك، لم يقولوا يا أيها الساحر. ولهذا بعض المفسرين قال يا أيها الساحر يعني يا أيها العالم، يعتبرون أن السحر يعني فشغلة ممتازة ومهمة، ولهذا قالوا هكذا. بعضهم يرون لا وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني يرون أن هنا استهزاء واستكبار. ولكن خلاصة الكلام بما عهد عندك يعني من عهد النبوة أو عهد استجابة الدعاء أو عهد العلم. طبعا هذا الرجز هو الآيات العذاب التي أرسلت على بني إسرائيل ولما وقع عليهم الرجز. الرجز في سورة أخرى في سورة الزخرف وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. هنا الآيات معنى العذاب كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه الآيات الخمسة طبعا ذكرتها آيات أخرى وسور أخرى، بحيث الله عز وجل عذب بني إسرائيل بأن أرسل عليهم الطوفان، فدعوا جاءوا لموسى عليه السلام بأن يدعو الله أن يكشف عنهم هذا الطوفان فأغرق منازلهم وقلع أشجارهم كما تذكر بعض الروايات. فدعا موسى أن يكشف هذا الرجز هذا العذاب، لكنهم لم يستجيبوا لأنهم قالوا ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون في سورة الزخرف. وفي سورة الأعراف ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. القرآن يقول فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم أغرقناهم في اليم. بخلاصة الكلام بما عهد عندك يعني هؤلاء الفراعنة رغم إنكارهم لنبوة موسى ولكنهم في حال الضيق في حال الشدة، يعني طبيعة الإنسان، حتى الطاغية فرعون حينما كانت الأنهار تجري من تحته كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ولكن حينما أصبحت الأنهار تجري من فوقه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهؤلاء الفراعنة والأقباط كذلك حينما كان يأتي الرجز آيات العذاب الإلهي وهي خمسة يذكرها القرآن الكريم كانوا يعيدون موسى بالإيمان وبالاهتداء إذا كشف عنهم الرجز، ولكنهم في كل كما تقول سورة الزخرف فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، يعني ينكثون ما قالوه ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون.
طيب أستاذ عبد السلام، الشائع أن الانتقام هو رد فعل طبيعي يقوم به المجني عليه على هذا الأساس، يعني كيف لنا أن نفهم معنى عبارة فانتقمنا منهم؟
أحسنتم، يعني طبعا هذه التعبيرات كثير بالقرآن موجودة مشتركة يعني مصادقها مختلفة، قد تنسب إلى الله عز وجل أو تنسب إلى الإنسان أو حتى تنسب إلى المجرمين، لكنها يعني هي لها دلالات تختلف مختلفة. يعني حينما ننسبها إلى الله ينبغي أن تفسر بحسب المقام الإلهي الرباني. طبعا قد يكون الانتقام حق لا يخرج عن حدود الجريمة التي ارتكبها. الانتقام هو تعريف يعني لغة العقوبة على الجريمة أو العقوبة على الذنب بغضب. بعضهم يقول الانتقام إنزال العقوبة على المجرم بغضب، قد يكون طبعا هذا الغضب بانفعال وقد لا يكون بانفعال، ولذا لا يجوز أن نقول غيظ، لا يمكن أن ننسب إلى الله بالغيظ ولكن ينسب إلى الله الغضب، لأن الغضب يعني الانتقام يعني الهلاك يعني العذاب الإلهي الرباني. ولهذا الانتقام الإلهي هو تعبير عن العقوبة عن يعني الغرق وسقوط الطاغية في قصص فرعون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. يعني الانتقام هنا طبعا العقوبة بحق الله عز وجل حينما ينزل عقوبته على المجرمين، طبعا يعني ما يسمى بالسقوط الحضاري وإزالة الدولة وزوال وانكسار القوة فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هنا نسبة الانتقام إلى الله عز وجل، ليس الانتقام كما عند الناس يكون جراء انفعالات ذاتية وجراء توترات نفسية وإن كانت بحق، ولكن لا ينسب هذا إلى الله عز وجل، وإنما الانتقام هنا الرباني إنزال العقوبة. ولهذا قلنا ينسب، نستطيع أن إسناد الغضب إلى الله، بينما لا يمكن أن نسند مثلا الغيظ إلى الله، لأن الغيظ حالة نفسية. هذه طبعا أمور، هناك قاعدة كلية، بعض الكلمات ينبغي أن تفسر بحسب السياق. كل انتقام حينما ينسب إلى الله ينبغي أن يفهم يعني بغير نسبته إلى الإنسان، كذلك حينما ينسب إلى الأنبياء أو إلى المؤمنين، يعني من أسماء الله الحسنى ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام، آيات متعددة تتحدث عن انتقام الله عز وجل بمعنى إنزال العقوبة الحق على المجرمين بغضب رباني عادل، ولا يكون من انفعال نفساني أو توتر عصباني.
نعم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، شكرا لكم على هذا الحضور.
الله يبارك فيك.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
القصص الحق، برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 6:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 9:15 صباحا بتوقيت طهران.
مستمعينا الأفاضل تتابعون برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى هذه اللحظة من البرنامج استمعنا في البداية إلى تلاوة هذه الآيات وتعرفنا على معاني مفرداتها، وقد استمعنا معا إلى الحوار القرآني مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية، تحدث إلينا من مدينة قم المقدسة. تابعوا معنا سرد هذا الجزء من الحكاية القرآنية.
كانت مصر تشهد التهديدات المتكررة التي أطلقها فرعون لقتل موسى ومن يؤمن به، وكان فرعون ماضيا في تهديده، بل قتل رجالا كثيرا واستحيا نساء بني إسرائيل. ظل موسى وقومه يقاسون العذاب ويرجون الفرج من الله، ويصبرون على الابتلاء. وظل فرعون في ضلاله وتحديه، فتدخلت قوة الله سبحانه وتعالى، وشاء الله تعالى أن يشدد على آل فرعون ابتلاء لهم وتخويفا، ولكي يصرفهم عن الكيد لموسى ومن آمن معه، وإثباتا لنبوة موسى وصدقه في الوقت نفسه. وهكذا سلط على المصريين أعوام الجدب، أجدبت الأرض وشح النيل، ونقصت الثمار وجاع الناس، واشتد القحط، لكن آل فرعون لم يدركوا العلاقة بين كفرهم وفسقهم وبين بغيهم وظلمهم لعباد الله، فأخذوا يعللون الأسباب، فعندما تصيبهم حسنة يقولون إنها من حسن حظنا وإننا نستحقها، وإن أصابتهم سيئة قالوا إنها من شؤم موسى ومن معه وإنها بسببهم. لقد أخذتهم العزة بالإثم، فاعتقدوا أن ما جاء به موسى من المعاجز هو المسؤول عما أصابهم من قحط، وصورت لهم حماقتهم أن هذا الجدب الذي أصاب أرضهم آية جاء بها موسى ليسحرهم بها، وهي آية لن يؤمنوا بها مهما حدث، فشدد الله عليهم لعلهم يرجعون إلى الله ويطلقون بني إسرائيل ويرسلونهم معه. حتى وصل بهم الحال إلى أن ينطق لسان فطرتهم ويطلبوا من موسى أن يدعو لهم ربه لينقذهم من هذا البلاء، ويعدونه في كل مرة أن يرسلوا بني إسرائيل إذا أنجاهم ورفع عنهم هذا البلاء. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فكان موسى عليه السلام يدعو الله بأن يكشف عنهم العذاب، وما إن ينكشفوا البلاء حتى ينقضوا عهدهم ويعودوا إلى ما كانوا فيه. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. لم يهتد المصريون ولم يوفوا بعهودهم، بل على العكس من ذلك، خرج فرعون لقومه وأعلن صارخا فيهم:
ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يا قوم، إن موسى ساحر كذاب، ورجل فقير لا يرتدي أسورة واحدة من الذهب.
وهكذا استخف قومه فأطاعوه. أجل، استخف بعقولهم وبحريتهم وبمستقبلهم وبآدميتهم، فأطاعوه طاعة غريبة.
مستمعينا الكرام، نتابع تقديم حلقة أخرى من برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي هذه الحلقة تناولنا الآيات 34 بعد المئة إلى 36 بعد المئة من سورة الأعراف. وتابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabic.irib.ir. كما يمكنكم التواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. كونوا معنا.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
مستمعينا الكرام، حول مفردة الرجز الذي ذكر في الآية، لما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون، روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه أصابهم ثلج أحمر ولم يروه قبل ذلك، فماتوا وجزعوا وأصابوا ما لم يعهدوه من قبل.
كما يقول صاحب تفسير الجوهر الثمين، روي عن الرضا عليه السلام أن الرجز هو الثلج.
دروس وعبر.
مستمعينا الكرام، تحمل آيات هذه الحلقة من البرنامج عدة دروس، منها إن المصائب والمحن تمزق الغرور والتكبر لدى المتكبرين مثل الفراعنة المستكبرين، وفقا لقوله تعالى لما وقع عليهم الرجس قالوا.
نستلهم من قوله تعالى يا موسى ادع لنا أن الكفار أيضا من الممكن أن يحصدوا نتائج من التوسل بالأولياء، فكيف بالمؤمنين؟ وأنهم يؤمنون في قرارة أنفسهم أن الله قادر على رفع البلاء والمحن، إلا أنهم لا يظهرون إيمانهم بالله.
تشير عبارة لنرسلن معك بني إسرائيل أن تحرير الناس من نير الظالمين هو من أهداف الأنبياء الأساسية.
كما ورد في الحديث الشريف أن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما، وهذا ما يتطابق مع ما جاء في عبارة أدع لنا، فالدعاء يرفع العذاب ويكشفه.
والدرس الأخير أن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وحقا تشير الآية إلى هذا المعنى في قوله فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، إذ إن الإنسان ما إن يرى نفسه غنيا أو ميسورا حتى ينكث العهد مع خالقه جل وعلا.
مساء مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة أخرى من برنامج القصص الحق.
حتى الملتقى، دمتم برعاية الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.